بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فصل في ذكر مسائل أخرى. المسألة الأولى: الغرقى والهدمى والحرقى ومن أشبههم. والمقصود من ذكر هؤلاء أنهم يموتون جماعة وبينهم توارث، ولا يدرى السابق منهم من اللاحق. والحكم في هؤلاء الذين لا يدرى من مات منهم أولا فيه اختلاف عند أهل العلم، فمنهم من قال يرث كل واحد منهم من الآخر مع بقية ورثته، إلا أنه لا يرث منه إلا من قديم ماله دون حديثه الذي ورثه من ميت معه. يعني ما يرث إلا من قديم مال من مات معه، والجديد يقسم لبقية التركة فقط للباقي دون حديثه الذي ورثه من ميت معه. وهذا القول ثبت عن عمر رضي الله عنه، وقال به شريح وإبراهيم والشعبي وإياس وعطاء والحسن وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. إذن على هذا القول كل يرث الآخر من قديم ماله دون الحديث الذي ورثه من مات معه، والحديث الذي ورثه يقسم على ورثته الآخرين دون الميت، لأنه إنما أخذه من ميت مات معه. ومنهم من قال لا يرث واحد منهم الآخر، وكل واحد منهم يرثه بقية ورثته. وهذا قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو ثابت عنه ونقل عن غيره من الصحابة، وقال به عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد والزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد في رواية والحنفية. هذا القول عليه الأكثر، الجمهور على هذا القول. وحجتهم أن من شروط الإرث أن يعلم حياة الوارث بعد موت المورث، وشرطها هنا مفقود. وهذا القول والصواب، والله أعلم. الشرط مفقود، لأن من شروط الإرث أن يتحقق من حياة الوارث بعد موت مورثه بلحظات ولو لحظات، أما هنا ما تحققنا فلا يورث منه. هذا القول أقرب، والله أعلم. والقول الأول يشكل عليه ما يتعلق بالحجب، على تقدير حياته قد يكون حاجبا لأناس، مثلا لو كان الأب مات مع ولده، على القول بحياة الأب سيحجب إخوانه، سيحجب أخوة الميت الذي مات معه. يشكل عليه القول بالحجب، لكن القول الثاني ما فيه إشكال، خلاص يعد كأن كل واحد منهم أجنبي عن الآخر، كأنه ما أبقى إلا الورثة أولئك فقط. كما أشار الراحبي: وعدهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. عدهم كأنهم أجانب، أي كأن هذا لا يقرب لهذا وهذا لا يقرب لهم، كأنه لم يترك إلا الورثة الآخرين، أو كأنه أجنبي منه لا يرثه ولا يورثه، هذا أقرب. لأن من شروط الإرث أن يتحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو لحظات، وأما على عدم التحقق فلا يرث منه. قال المسألة الثانية: توريث الخنثى. قال الخمسة: ومن له آلة الذكورة وآلة الأنوثة أو له ثقبا لا يشبه واحدا منهما. وحكى الخنثى وحكم الخنثى أنه إذا تميز بأن يكون البول من إحدى الآلتين دون الأخرى فيحكم له بها عند أهل العلم، فإن كان يبول من آلة الذكر ورث على أنه ذكر، وإن كان من آلة الأنثى ورث على أنه أنثى. ذكر ذلك ابن المنذر وغيره من أهل العلم. فإن بال منهما جميعا اعتبر الأسبق عند جمهور أهل العلم، وإن عدم السابق فاعتبر بعضهم الأكثر. وقال أحمد في رواية والأوزاعي وصاحبه أبي حنيفة وجل الشافعي. وقال بعضهم لا يعتبر بالأكثر، وهو قول الشافعي وبعض الحنابلة. قلت يظهر أن لا اعتبار بالأكثر ولا بالأسبق، لأنه مجرد أن يكون أكثر لا تطمئن النفس اطمئنان كاملا بالحكم به ولا بالأسبق. وربما هذه حالة نادرة أن يكون إلى هذا الحد، يعني يشكل إلى هذه الحدود، نادرة جدا. قلت يظهر أن نعم، قلت نعم. وإذا لم يتميز الخنثى أذكر هو أو أنثى وقف الأمر حتى يبلغ فتتبين فيه علامات الرجال أو علامات النساء، وهناك يتبين بلا شك، بلا شك بعد البلوغ يتبين. وإذا احتاج إلى قسم الميراث قبل ذلك قسم الميراث على تقديرين: على تقدير كونه أنثى وعلى تقدير كونه ذكرا، ثم يعطى هو وبقية الورثة أقل النصيبين من المسألتين، وإن كان بعضهم يرث مع كونه أنثى ولا يرث مع كونه ذكرا فما يعطى شيء. لو كان بعض الورثة يرث على تقدير كونه أنثى ولا يرث على تقدير كونه ذكرا فلا يعطى، يوقف بدون أن يعطى. ثم يعطى هو بقية الورثة أقل النصيبين من المسألتين، ويوقف الباقي حتى يتبين الأمر. إذن يكون ماذا؟ يوقف بقية المال حتى يتبين الأمر. فكل يعني ينظر في المسألتين، كل واحد من الورثة يعطى أقل النصيبين، وإن كان بعض الورثة يرث في هذه المسألة ولا يرث في هذه المسألة فلا يعطى. وإن مات قبل البلوغ وأيس الورثة من التبين، فجماعة من العلم يقولون مات قبل البلوغ وأيس الورثة من التبين، ما تبين لهم الأمر أهو ذكر أو أنثى، ومات قبل بلوغه فمات على الإشكال. فجماعة من العلم يقولون يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا توسط طيب، أنه ما بقي مخرج ولا بقي معرفة في الأمر. وهذا قول الشعبي وابن أبي ليلى وأحمد الثوري والمالكي وأهل المدينة وأهل مكة، وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالتين، وأعطى الباقي للورثة الآخرين، وأعطاه الشافعي وأبو ثور وداود وابن جرير اليقين، ووقف الباقي حتى يتبين الأمر ويصطلحه، وهذا أيضا جيد. أما التبين فما بقي، ما بقي إلا الاصطلاح. هذا إذا تراضوا عليه فأمر طيب، وإذا لم يتراضوا عليه ما بقي إلا النصف، وهي أحكام غالب المصلحين يحكمون بذلك، النصف بالنصف. فما بقي معنا إلا الأول. أما إذا تراضوا واصطلحوا يأخذ كل ما استيقن نصيبه والباقي يصطلحون عليه، هذا أمر طيب إذا حصل على ذلك الاتفاق فأمر أيضا جيد. فمثلا يجعل ويبقى أيضا إشكال في بعضهم الذي يرث في حال كونه أنثى ولا يرث في حال كونه ذكرا. على القول الأخير المتيقن له متيقن لنا ما له شيء يتيقن فيه، لكن على القول الأول يعطى نصف الحالتين، يعني ينظر مثلا في حالة كونه أنثى أخذ مثلا سهمين، وفي حال كونه ذكر ما أعطي شيء، لأن يتنصف ينصف يعطى سهما واحدا. إيه لكن إذا كان الأقل ما في سهام، يعني في قول الشافعي الأخير كذلك نصف، مثلا في حال كونه ذكر أخذ سهمين، في حالة كونه أنثى يأخذ شيئا يعطى النصف يعطى سهم. هذا إذا لم يحصل الاصطلاح على القول الثالث. القول الثالث مع حصول اصطلاحهم أمر طيب، كل يأخذ مستيقنا وهو الأقل والباقي يصطلحون عليه، إذا حصل الاتفاق والاصطلاح فهو طيب، وإلا ما بقي إلا العمل بالأول. لكن نبتت له اللحية لكن خلاص هذا رجل، لكن عنين هذا رجل ولكنه مبتلى بمرض يعني عنين. وأما الإشكال هو الذي ما تبين، أما هذا فما في إشكال. قال المسألة الثالثة توريث، والقول الأول والذي يظهر وترجيح العلامة ابن عثيمين والله أعلم. المسألة الثالثة توريث الحمل. إذا مات الإنسان عن حمل يرثه ووقف الأمر حتى يوضع ويتبين، فإن طالب الورثة بالقسمة قبل ذلك أجيبوا لها، فيعطى من لا ينقصه الحمل شيئا ميراثه كاملا، يعني سواء على تقدير كونه ابن أو بنت أو بنتان أو ولدان أو ابنان، ما سينقصه هذه الأمور كلها ما تنقصه، فيعطى نصيبه يجاب إلى ويعطى النصيب في مثل هذه الحالة كاملا، ويعطى من ينقصه على بعض التقادير أقل ما يصيبه من تلك التقادير، يعني يعطى أقل مقدار، يجعل مسألة على احتمال كونه ذكر، ومسألة أخرى على احتمال كونه أنثى، ومسألة على احتمال كونهما ذكرين، ومسألة رابعة على احتمال كونهما أنثيين، ومسألة خامسة على احتمال كونه ذكر وأنثى. هذه أكثر ما يمكن. إيش السادسة؟ أو باقي حالة أيضا الميت، حالة أيضا أن يكون ميتا، ثم ينظر أقل شيء حصل عليه في هذه المسائل فيعطى والباقي يوقف، كل يعطى أقل مقدار يرث. قال ويعطى من ينقصه على بعض التقادير أقل ما يصيبه من تلك التقادير، ومن يسقط بتقدير من التقادير الحمل لا يعطى شيئا، يعني على احتمال أن يكون ذكر يسقط فما يعطى. وإذا كان للحمل شريك موجود في الفرض أو التعصيب هل يدفع له شيء؟ أكثر أهل العلم على أنه يوقف للحمل شيء ويدفع لشركائه الباقي، وهو قول أحمد والشافعي في رواية والليث والحنفية وآخرين. وقال بعض أهل العلم لا يدفع للشركاء شيئا لأن الحمل لا حد له، وهو قول للشافعي والأرجح عند المالكية. لأنه قد يكون شريكهم مثلا أخوانه فيوقفون له ما على ما تقدم ذكره الأحظ يأخذون الأنقص. لكن قال بعضهم لا، لأن الحمل لا حد له، قد يكون 3-4، وهو قول للشافعي والأرجح عند المالكية. اختلف القائلون بالوقف كم يوقف، فذهب جماعة من أهل العلم لأنه يوقف نصيب ذكرين أو أنثيين أيهما كان أكثر، وهو قول أحمد ومحمد بن الحسن، وقال شريك نصيب 4، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقال الليث وأبو يوسف نصيب غلام. والصواب والقول الأول، لأن ولادة اثنين يحصل بكثرة فاحطيط له دون ما فوقه. في مثال الأيام الأجهزة الحديثة تبين إذا كان أكثر من ذلك، وتبين هل هو واحد أو اثنان، هذا أمر سهل عليهم، مسألة أعداد الجنين سهل يسير عليهم، إلا إذا كان في أوقات مبكرة. قبل أن ينفخ فيه الروح أو في الشهر الثالث أو نحو ذلك. قال المسألة الرابعة، شروط توريث الحمل. قال يرث الحمل بشرطين، الأول أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت، يعني قد كان موجودا في بطنه حال موته، يعني حال موت مورثه، ويعلم ذلك باعتبار أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر وباعتبار أكثره. فلو ولدت ولدا تاما بعد موته ب5 أشهر هل يرث هذا الحمل أو ما يرث؟ لحظة أفكر بالسهل. ولدا تاما بعد موته ب5 أشهر ولم تكن حاملا قبل ذلك، يعني
5 أشهر
أقل الحمل 6 أشهر، معناه أن هذا ما كان موجودا. نعم، أن تحمل بعد ذلك، لا العكس، مثلا ولدته بعد موته نعم، يعني لم يكن موجودا في حال بعد موته بسنة، لكن 6 الأكثر كبير، قد حددوا إلى 2 وإلى 3 سنوات. أن يعلم أنه كان موجودا حال موته. قال ويعلم ذلك باعتبار أقل مدة الحمل وهي 6 أشهر وباعتبار أكثر. واختلفوا في أكثر، فمنهم من قال 2 ومنهم من قال 3 سنوات ومنهم من قال 4 سنوات ومنهم من قال 5 سنوات. وذكر بعضهم أنه لم يوجد حمل في أكثر من 4 سنوات فاعتبروها، والله أعلم. أقل ما يوجد 6 أشهر، أما هذا دلت عليه الآية. أي آية دلت عليه؟ حمله وفصاله 30 شهرا مع الآية وفصاله.
نعم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين.
دل على أن الحمل أقله 6 أشهر. استدل بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأجمع العلماء على ذلك، على أن أقل الحمل 6 أشهر. وضع الحمل قد رجعنا عنها، قد قلنا ما أصلح، فكرنا في مثال ما استحضرنا. يعني مثل هذا تصلح، مثلا زوجها قبل موته بشهرين وولدت هذا كانت حاملة من غيره، ولدت بعد موته ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، إذن هذا ما يكون منه ولا يرث. قال الثاني أن تضعه أمه حيا حياة مستقرة، للحديث الذي في الباب إذا استهل المولود ورث، وقد اتفق العلماء على أن إذا وضعته ميتا لم يرث، واتفقوا على أنه إذا استهل صارخا ورث، لأن هذا شرط أن يخرج حيا حياة مستقرة. وهل اشترط أن يكون قد نفخ فيه الروح في حال موت مورثه؟ ما اشترط، لن يشترط أهل العلم أن يكون قد نفخ فيه الروح. لو مات وهي حامل في الشهر الثاني أو الثالث وقف أيضا. واختلفوا فيما سوى الاستهلال، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يرث حتى يستهل صارخا، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء وشريح والحسن بن سيرين والنخعي، وهو قول مالك وابن عبيد وأحمد بن شرعان وإسحاق. وذهب بعض العلم إلى توريثه إذا حدث منه أي صوت تعلم به حياته كالعطاس والبكاء وغيرهما، وهو قول الزهري والقاسم وأحمد في رواية. وذهب جماعة من أهل العلم لتوريث إذا علمت حياته بصوت أو بحركة أو برضاع أو بغير ذلك، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وداود بن حزم، وهذا القول والصواب لأن المقصود هو العلم بحياته، وذلك يحصل بكل ما ذكر والله أعلم. والغالب أنه يستهل صارخا كما جاء في الحديث من نخسة الشيطان، ولكن قد وجد أن بعض المولودين لا يبكي مباشرة، الله أعلم ما السبب. أتذكروا عن بعضهم لا يتأخر ما يبكي مباشرة، هذا نادر، هذا خلاف الأصل، قد يكون له أسباب خلقية لم يحصل منه ذلك. ولا في الحديث ما من مولود إلا استهل صارخا بنخسة الشيطان إلا عيسى بن مريم وأمه، لقوله تعالى فإن يعيدهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم. المسألة الخامسة، إذا خرج بعضه فاستهل، يعني بدأ خرج الرأس فصرخ ثم مات بتمام انفصاله. مذهب أحمد الشافعي أنه لا يرث، ومذهب الحنفية أنه يرث إذا استهل بعد خروج أكثر، يعني الحنفية قال إذا خرج النصف أكثر ورث، إذا خرج أقل من النصف لم يرث. ومذهب الظاهرية أنه يرث ولو خرج أقله، وهذا أقرب لظاهر الحديث، حديث الباب إذا استهل المولود ورث، وهذا قد استهل صرخ وعلمت حياته، علمت حياته فالأقرب أنه يرث. المسألة السادسة، ميراث المفقود. مذهب الجمهور أن من فقد يرجع فيه لاجتهاد الحاكم، سواء كان الغالب في حاله الهلاك أو السلامة، فيضرب الحاكم مدة ينتظر فيها المفقود، ولا يقسم ماله ولا يقسم ماله أو يورث إن كان وارثا إلا عند حكم الحاكم بموته. وهذا أحمد رحمه الله أنه إن كان الغالب في حاله الهلاك ينتظر 4 سنوات، فإن لم يظهر له خبر بعد ذلك قسم ماله. وأما من كان الغالب على حاله السلامة فعنده روايتان، رواية كقول الجمهور أنه يرجع في الاجتهاد الحاكم وهو الأصح، ورواية أنه ينتظر تمام 90 سنة، يعني إذا فقد وعمره في 60 ينتظر 30 سنة، هذا القول بعيد، ولا دليل على هذا التحديد. ورجح العلامة ابن عثيمين قول الجمهور وهو الصواب الله أعلم، المسألة السابعة، هل يرث المفقود من مات قبل حكم الحاكم بموته؟ أما إذا رجع الأمر سهل، يعاد له أمواله، لأنه تبين أن حكم الحاكم لم يكن صحيحا، إنما هو اجتهاد. قال هل يرث المفقود من مات قبل حكم الحاكم بموته؟ يعني مثلا مات بعض أو ببعض بعض أولاده قبل أن يحكم الحاكم بموته، مثلا بسنة، بنصف سنة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله، لا من مات قبل ذلك اليوم ولو بيوم، من جعل العبرة بحكم الحاكم، ونقل الاتفاق على ذلك. المسألة الثامنة، من مات وفي ورثته مفقود، المفقود هو الوارث في هذه الصورة، مذهب أحمد وأكثر الفقهاء أنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار، ومعنى هذا أنه يجعل مسألة على اعتبار حياته ومسألة على اعتبار موته، ثم يعطى الأحظ منهما إذا استعجل الورثة، يعطى كل واحد منهما الأحظ والباقي يوقف حتى يحكم القاضي بموته، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار. وقال بعض الشافعية: يقسم المال على الموجودين لأنهم متحققون، والمفقود مشكوك فيه فلا يورث مع الشك، والصحيح قول الجمهور. المسألة التاسعة، هل الأسير عند العدو كالمفقود؟ قال: إن انقطع خبره ولم تعلم حياته فهو كالمفقود، وإن علمت حياته ورث عند الجمهور. وحكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يرث لأنه عبد، الله أعلم بصحتها عنه، ذكرت بصيغة التمريض ويستبعد صحة هذا القرآن. وحكي ذلك عن النخعي وقتادة، والصحيح القول الأول، والكفار لا يملكون الأحرار، وهذا القول محكي عنه غريب، استعباد الكفار للمسلمين ليس شرعيا، ما يصير عبدا شرعيا، إنما هو ظلم. الطريقة الشرعية في الاستعباد هي ما جاء في الشرع، استمال أسر الكافر على كفره فيصير رقيقا. السلام عليكم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.